هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي، وفي البداية نعزيكم ونعظم لكم الأجر بذكرى استشهاد راهب آل محمد الإمام السابع المظلوم المسموم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فتقبل الله أعمالكم وأحسن عزاءكم مستمعين الأكارم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: حكومة الوحدة تبصر النور في ليبيا. سوف نتوقف عند حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وانبثاق هذه الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومدى نجاحها في هذه المهمة في هذا البرنامج. وندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقم الأول 22017162، الرقم الثاني 22017168، ورقم الثالث 22017384. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم على الرقم التالي 00989838874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. بعد حراك ماراثوني معقد وطويل أبصرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا النورة، ولكن المراقبين ينتظرون مدى ترجمتها على أرض الواقع. وهل تصمد هذه الحكومة في مواجهة التحديات والوقائع على الأرض؟ صحيح أن الرئيس عبد الحميد الدبيبة نجح في اجتياز عقبة تشكيل حكومته بعد مخاض اعترضته اشتراطات متضادة، لكن عقبات الأخرى بدأت تظهر أمامه في مرحلة انتزاع الشرعية لتشكيلته، باعتبارها يجب أن تشكل كل الأطياف في الوضع الليبي الراهن، وهي بالطبع نتاج توافق سياسي يندرج في إطار المسار الأممي الذي فرض هذه المعادلة على كل الأطياف والمكونات السياسية. فرغم كل ما أثير حول الحكومة لدرجة اتهامها بالرشي لبيع المناصب أو بالرشا لبيع المناصب، إلا أن الموقف الدولي يقف إلى جانبها ويسعى إلى إنجاحها دون التوقف عند هذه الاتهامات أو حتى مجرد التأكد من صحتها. وكان رئيس الوزراء المكلف ومعه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد دعوا الأمم المتحدة إلى الإسراع في كشف نتائج التحقيقات بخصوص مثل هذه الاتهامات، متوعدين بمحاسبة كل من يثبت أو يثبت تورطه في مخالفات فساد بعد تسلمها مقاليد السلطة. وبالطبع تواجه الحكومة الجديدة تحديات وشبهات إضافة إلى وجود مؤاخذات عديدة عليها. كذلك تواجه السلطة الجديدة عقبات من جانب حكومة الوفاق، بدءا من رئيسها فايز السراج الذي دعا الجهات الرسمية إلى عدم التعاون مع الحكومة المكلفة لحين تسلمها السلطة، مرورا بنائب رئيس المجلس الرئاسي المنتهي ولايته أحمد معتيق الساعي إلى إعلان توحيد مؤسسات الدولة، وصولا إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي يحاول البقاء لأطول وقت ممكن في السلطة بعد خسارته منصب رئيس الحكومة في الانتخابات لمصلحة دبيبة. في هذا الوقت الذي يحتدم فيه النقاش حول شرعية حكومة دبيبة، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن هيكلية حكومية مكونة من 27 حقيبة وزارية، واعتبر هذا هي التشكيلة بأنها اعتمدت انطلاقا من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية وتقديرا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية. كما اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي. أما أولويات هذه الحكومة فقد أعلن عبد الحميد دبيبة أن أهم أولوياتها هو تحسين الخدمات للمواطن وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي. التحية موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج حيث محورنا فيه حكومة الوحدة تبصر النور في ليبيا. ونشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا الإطار. ننتقل إلى المشاركات التي وصلتنا وإلى المشاركات السيد أمين الموسوي من العراق. استمع.
عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. طبعا من الواضح أن هناك إرادة دولية، الإرادة هي التي حققت كل هذا التقدم في موضوع ليبيا. هذه الإرادة متمثلة بوجود مهادنة ما بين محوري الصراع الذي يوجد في ليبيا. فهناك محور الإخوان المسلمين الذي تدعمه تركيا وقطر وبعض الدول الأوروبية، وهناك أيضا وأمريكا طبعا، وهناك محور آخر وهو محور الإماراتي السعودي المصري، وهو محور المتقاعد جنرال متقاعد خليفة حفتر. وهذه المحاور تصارعت في ليبيا وأهلكت الحرثة والنسل، وجرى ما بينها ما جرى، وليس هناك ضمانة حقيقة في استمرارية هذه الهدنة، لأنه ما دام المصالح وما دام هناك قضية تدخلات خارجية وصراع إرادات، فممكن أن في أي خلاف ما بين هذه الدول أن تتجدد الصراعات من جديد. وهنا طبعا نحن نتمنى أن يسود الأمن والأمان في ليبيا وتستقر الأمور في ليبيا، وأن يأخذ الشعب الليبي بزمام المبادرة، وأن يكون هو حاكم نفسه بنفسه بعيدا عن التدخلات الخارجية والصراعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع سوى استمرار الدمار والخراب. فالقضية لا زالت على ما أعتقد القضية هشة، وهناك بعض التناقضات، هناك أمراء حرب موجودين لحد الآن، حتى هي أصلا اجتماع البرلمان في سرت لم يؤمن يعني الطريق بشكل كامل، قيل أنه سوف يكون هناك فتح جزئي للطريق من قبل قوات حفتر، ويعني محاور الصراع والسلاح لا زال موجود وبالأيدي.
شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي من العراق لطرح رأيه في هذا البرنامج، بارك الله بك أخي الكريم، شكرا جزيلا. سأعود إن شاء الله إلى ما تبقى من مشاركات بعد أن أستضيف معنا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، التحقت بركمنا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لكم أخ مصطفى وتحية لكم. لكل الأخوة المشاركين في هذا البرنامج.
شكرا لحضورك معنا دكتورة سهام. في البداية دكتورة، كيف رأيت وتقييمك حول انبثاق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة ومدى نجاحها في هذه المهمة برأيك دكتورة؟
طبعا بالنسبة لهذه الحكومة نحن نعرف أنها تأتي في ظروف دقيقة ومعقدة في الحقيقة تعيشها ليبيا، يعني في إطار الحوار السياسي الذي حصل تحت غطاء الأمم المتحدة في جنيف، وقع الاتفاق على أو الحديث عن مرحلة انتقالية جديدة، يعني باختيار رؤساء للسلطة التنفيذية في ليبيا كسلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة، يتعين عليها طبعا تشكيل حكومة والتحضير لانتخابات في نهاية سنة 2021. الحديث في الحقيقة عن اختيار رئيس الحكومة ورئيس المجلس تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم للأسف من قوى إقليمية ودولية، هذا يضع نقطة استفهام في الحقيقة حول يعني مصداقية هذا الاختيار ودور هذه الحكومة أو دور هذه الشخصيات التي وقع الاختيار عليها في حل الأزمة أو على الأقل بداية حل الأزمة في ليبيا. أيضا الحديث عن مرحلة انتقالية جديدة، يعني هذا في حد ذاته يطرح في الحقيقة عدة تساؤلات، يعني هل أن هذه الحكومة المؤقتة هي قادرة فعليا على أن تقود تجربة هذه الأشهر القادمة لحين الوصول في نهاية السنة إلى تحديد موعد واقعي بانتخابات ينجر عنها إن حصلت سلطة سياسية جديدة في البلاد قد توقف نزيف الدم الذي تعيشه ليبيا. الاختيار الذي حصل هو طبعا نحن نعرف أن اختيار هذا المجلس أو هذه المجموعة الذي حصل في جنيف في بداية شهر شباط الماضي شمل 75 مشارك، يعني 75 مشارك فقط الذين كانوا موجودين في هذا الحوار السياسي اختارتهم الأمم المتحدة، لكنهم في الحقيقة لا يمثلون كل الشرائح الليبية أو كل الأطراف الليبية المتنازعة على الأرض، بالرغم من أننا شهدنا ربما إصدار حفتر مثلا موافقته وترحيبه بهذا الاختيار وبنك الظفرين، يعني محمد حنفي الذي وقع اختياره كرئيس المجلس الرئاسي هو يتحذر من المنطقة الشرقية وبالتالي أيضا لديه علاقات وامتداد ربما لهذه المنطقة، وطبيعي جدا أن يكون هناك تأييد له شخصية وقع الاختيار عليها. الحديث في الحقيقة عن حل سياسي نهائي أو عن الوصول إلى بداية حل سياسي في ليبيا الآن في هذا الظرف هي مسألة غير دقيقة، لا يزال الوضع إلى حد الآن غامض بالرغم من كل التصريحات التي نسمعها من هنا ومن هناك. حجم الخلاف في الحقيقة بين مختلف الفرقاء الليبيين هو كبير جدا، هذا سيعطل حتما مهام الحكومة المؤقتة، ليس هناك ثقة في الحقيقة بين الأطراف الليبية سواء الذين وقع اختيارهم على هامش هذا المؤتمر السياسي أو الموجودين على الأرض في داخل ليبيا. هناك حديث عن نوايا تأجيل للانتخابات، يعني حتى تاريخ تحديد تاريخ 24/12/2021 هذا في حد ذاته يطرح تساؤل، يعني لماذا هذا التاريخ بالذات ولماذا في آخر السنة؟ قد تكون هناك رؤية حتى من قبل الذين اختاروا هذه الشخصيات أو اختاروا هذا المسار أنه ربما هذه العملية لم تفشل وستفشل ولم تحقق نتائج إيجابية. هناك في الحقيقة عراقيل وملفات شائكة على الحكومة المؤقتة أن تتولاها، ربما بعض العناوين سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله، ولكن إجمالا هذا الجو العام في نوع من الغموض، ليس هناك وضوح بالرغم من كل ما نسمع من تصريحات ومن محاولة على الأقل الآن لتبيان أن الوضع ربما هو جاهز إلى حل نهائي.
دكتورة سهام، ما حقيقة الاتهامات الموجهة إلى حكومة دبيبة؟ يعني وإن المناصب التي تم شراؤها بالمال،
طبعا يبدو أن هناك في الحقيقة في هذه الاتهامات المتبادلة، طبعا هذه الاتهامات هي لم تتوقف، يعني حتى قبل إعلان أسماء المرشحين يعني كان هناك صراع في الحقيقة داخليا حتى على نوعية المشاركين. يعني أنا قلت منذ قليل أن هناك 75 شخصية فقط شاركوا، وحصل انتقاد أنه وقع تهميش فصائل كثيرة، أطراف كثيرة ليبية، ممثلين لبعض القبائل والعشائر الذين لم يكن لهم صوت داخل هذه المنظومة، وبالتالي أصلا الاختيار لم يحصل عليه توافق، وبالتالي بدأت طبعا تظهر في أوساط كثيرة في الداخل الليبي عدم رضا على هذه الخيارات والمسارات الذي فرضته قوى إقليمية ودولية برعاية الأمم المتحدة. ما حصل أن حتى مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز عندما حصل لغط حول مسألة المال والاختلاسات والرشاوة دعت إلى فتح تحقيق حول بعض الادعاءات، يعني وهذا دليل على أن الموضوع لم يكن هينا ولم يكن بسيطا، وإنما كان أحرج، يعني سبب إحراج كبير حتى للأمم المتحدة المشرفة على هذا المسار السياسي في الحوار على أن تطلق هذا البيان وتشدد على ضرورة التحقيق فيه. يبدو أن هناك توافق في الموضوع، يعني أن سبق وأن عرض على الأمم المتحدة ملفات تتعلق بتقديم بعض المشاركين في المسارات التفاوضية التي حصلت قبل موعد يعني لقاء جناب الأخير في شباط الماضي، أن بعض المشاركين كانوا يحاولون إغراء بعض الأطراف الأخرى حتى بمبالغ، يعني هناك حتى من تحدث على مبالغ يعني تتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف دولار، يعني كرشاوة حتى يصوتوا مثلا عبد الحميد دبيبة. معروف عن عبد الحميد دبيبة أن له أخ هو رجل أعمال لديه علاقات متشابكة ومعقدة مع الكثير والكثير من الأطراف سواء كان داخل ليبيا أو قوى إقليمية أو دولية، وبالتالي ربما هناك محاولة لإغراء بعض الأطراف خاصة من القبائل في غرب ليبيا للتصويت لدبيبة وتغليم الصعوبات أمام حكومته المنتخبة.
نعم. طيب دكتورة، ودي أسألك عن ما معنى التدخل الدولي لفرض هذه الحكومة، هل سيكون مصيرها كبقية الحكومات السابقة؟
للأسف نحن كنا دائما وهناك الآن أصبح هذا أمر واقع أن الملف الليبي هو ملف مدول، يعني تدويل الأزمة في ليبيا منذ بداية الصراع هذا في الحقيقة عقد الأمور كثيرة وعقد كل سبل الحل السياسي بين الأطراف الليبية. القوى الإقليمية والقوى الدولية التي لديها مصالح في ليبيا بالرغم من أننا رأينا يعني ردود أفعال مثلا تركيا التي تدعم حكومة الوفاق في الغرب هي رحبت بهذا الخيار الجديد و طبعا اعتبرته مسار سياسي قد يؤدي إلى حل الأزمة الليبية. مصر والإمارات التي تدعم خطر في الشرق أيضا عبرت بشكل أو بآخر عن تأييدها لهذا المسار، ولكن هذه القوى هي ستعمل على زرع حلفاء لها داخل السلطة التنفيذية الجديدة، هذا أمر مؤكد، يعني لحماية مصالحها. يعني حتى هناك من بدأ اليوم يحذر من أن هذه القوى الإقليمية قد تفسد العملية السياسية إذا ما أصبحت مصالحها مهددة، يعني إذا ما هددت مصالحها من المؤكد أنها لن تسمح لهذه العملية السياسية بأن تنجح أو أن تصل إلى مسار الحل السياسي النهائي. حتى بعض الأوساط الأمريكية يعني تحدثت منذ فترة عن تحركات روسية كتبادل تهم بين الطرفين، ونحن نعرف التنافس والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وبين روسيا أيضا في ليبيا تحديدا. ذكرت مثلا في CNN منذ فترة بأن القوات الروسية الموجودة في شرق ليبيا تتحرك الآن على الأرض على خط سد الجفرة، وتحاول الآن يعني أن يكون لها وجود عسكري قائم دائم في هذه المنطقة. هذا دليل على أن هذه القوة هي في الحقيقة لديها أولوية وهي حماية مصالحها قبل أن تبدأ العملية السياسية. وبالتالي في صورة ما بدأت هذه العملية السياسية يعني تتعارض مع أو لا تتقاطع مع مصالحها، من المؤكد أنها ستفشل كل هذا المسار وسترجع إلى النقطة الصفر.
طيب وطبعا دكتورة، هل ستفتح بالتالي الحكومة الجديدة الأفق لحل حالة مشاكل البلاد؟ يعني كما تقول أنها ستزيد من أو أنها ستزيد يعني من مشاكل البلاد والانقسامات الداخلية حول ما تفضلت به، تفضلي.
الواضح أن هناك محاولة لإنشاء مرحلة سياسية جديدة، يعني اليوم نتحدث عن سلطة تنفيذية مؤقتة لقيادة البلاد ستجهز نفسها لانتخابات عامة في نهاية العام، طبعا اختيار عبد الحميد دبيبة كرئيس الوزراء للفترة الانتقالية، محمد المنفي كرئيس للمجلس الرئاسي. لكن هناك تخوف من أن يكون مصير السلطة التنفيذية الجديدة نفس مصير حكومة الوفاق، ونحن نعرف الظروف التي سقطت فيها حكومة الوفاق بالرغم من كل ما ربما حققته في نظر بعض المراقبين من إنجازات إلى فترة من الفترات. هناك في الحقيقة ملفات شائكة لم تحسم بعد، يعني مثلا يعني القوى الإقليمية التي تدعم الأطراف الليبية المتصارعة أيضا هي تنظر إلى هذا المسار أيضا بعين الريبة وعين الانتظار، يعني كما قلنا سابقا حماية لمصالحها. هناك العديد من الملفات الشائكة التي في الحقيقة تكون عقدة كبيرة جدا سيواجهها دبيبة. بداية تتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية، يعني نحن نعرف أن ليبيا هي مليئة الآن بميليشيات مسلحة موزعة ما بين المنطقة الشرقية وما بين المنطقة الغربية وبين الوسط والجنوب، يعني حتى في الشرق. يعني صحيح أن نتحدث دائما عن الجيش الوطني الليبي تحت إشراف حفتر، ولكن حتى هذا الجيش هو بالحقيقة هي ميليشيا وليس جيشا وطنيا يعني موحدا يوحد كل صفوف الليبيين، وإنما هو يمثل فيها أو يمثل جهة دون جهة أخرى. يعني للأسف المفاوضات التي حضرت في جنيف لم تتطرق لقيادة الجيش، إنما ركزت فقط على القيادة السياسية، لم تتحدث عن أو على الأقل تطرح اسم لشخصية قد تكون قادرة على أن تترأس الجيش المرحلة المستقبلية. هذا سيكون طبعا قيادة الجيش وتوحيد الجيش الوطني الليبي الشامل أو الذي يجمع كل الأطياف الليبية، هذا سيكون أول عائق ستواجهه الحكومة. ما يقال أو ما يسمى بالحرس القديم، وهي طبعا الزعامات السياسية والقادة الذين خرجوا من الساحة السياسية الآن لإفتاح المجال لقيادات جديدة. يعني حتى هناك بعض القيادات السياسية التي كانت موجودة سواء كانت في الغرب يعني من حكومة الوفاق وبعض الشخصيات أو حتى برلمان تبرق، يعني حتى عقيل الصالح ما يقال عنه أنه مستاء كثيرا مما حصل في جنيف، لأنه كان موعود ربما في فترة من الفترات أنه قد يكون من المرشحين الأساسيين للبقاء في منصبه وربما لقيادة المرحلة الانتقالية، ولكنه فوجئ بأنه أخفي من هذه هذا المسار ليؤتى بشخصيات أخرى من خارج المشهد السياسي الليبي. هناك قادة موجودين على الأرض الآن، هم قادة الميليشيات الذين يحركون بعض الميليشيات سواء في مصراتة أو في وسط ليبيا أو حتى في الجنوب.
نعم.
هؤلاء لا يعترفون أساسا بهذه السلطة السياسية، وبالتالي الحوار معهم أو احتوائهم سيكون مسألة صعبة ومعقدة وستأخذ وقت طويل. لا ندري إن كانت هذه الحكومة في الحقيقة قادرة على أن تحقق هذا التقدم.
نعم.
طبعا
أحسنتم.
عبد الحميد الدبيبة معروف في ليبيا، هو شخصية معروفة في ليبيا قبل وبعد الثورة، إلا أنه ليس محل إجماع سياسي، يعني حتى الشخصية التي وقع خيارها لرئاسة الحكومة هي شخصية لا تقضى بإجماع سياسي.
نعم.
وشعبي.
نعم.
بسبب هناك أسباب كثيرة، أهمها أنه كان يعني تولى مناصب مهمة سابقة في ظل نظام القذافي، وبالتالي ربما يعتبر هو كمظلة أيضا لعودة النظام القديم من بوابة مسار سياسي ترعاه الأمم المتحدة، وهذا ما يقلق الكثير والكثير من الأطراف الليبية. يعني للأسف العملية السياسية الآن هي عملية معقدة.
نعم.
هناك قيادات سياسية على الأرض هي أكثر نفوذا، وهناك ميليشيات ترفض أن تكون تحت قيادة جديدة للجيش، وترفض فكرة أن تسلم سلاحها لمؤسسة قد تكون في المستقبل مؤسسة موحدة ربما تشمل كل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
إذن
نحن أمام في الحقيقة ملفات كثيرة، هي ملفات معقدة، ملفات قد لا تكون يعني سهلة التصرف، خاصة أن من سيقود هذه العملية هو في حد ذاته شخص لا يوجد إجماع سياسي حوله، وبالتالي أعتقد أن هذه الشهور المقبلة إن ربما ستمر هذه الحكومة، أعتقد أنه في بتاريخ 19 آذار المقبل سيتم يعني منح الثقة بهذه الحكومة في برلمان كبره، وأعتقد أن هناك اتصالات الآن تتدخل فيها المغرب.
شكراً.
بوساطة. نعم. مع عقيلة صالح لإتمام هذه العملية على الأقل لتسهيل يعني تركيبة هذه الحكومة على الأقل شكليا، ولكن على مستوى التنفيذ أعتقد أنه سيكون هناك يعني عقبات كثيرة.
أحسنتم.
وصعوبات.
أحسنتم.
كثيرة.
نعم.
لأنه ليس من السهل أن تكون هناك يكون هناك تقبل واحتواء لحكومة هي في الحقيقة مشروع.
نعم.
مخطط له ومن الخارج.
دكتور السيام.
نعم. إقليمية.
نعم.
ودولية لا تزال.
شكراً.
على
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كانت معنا من لبنان، بارك الله بكم دكتورة. وانتقل مستمعينا ومستمعاتنا إلى ما تبقى من تطبيق الواتساب قبل أن ننهي لقاءنا. صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير لكم جميعا. أي وحدة وطنية سياسية في طلبس الغرب والبلاد تعقب المستعمرين والمتأمين الداخل، وأن البلاد ستشهد قتالا داخليا ممزوجا بقوى إقليمية. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك على هذه المشاركة. وإلى الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. عندما تشكلت أول حكومة موحدة تجمع كل الفرقاء في ليبيا بعد فراق دستوري دام لفترة طويلة، فإن أمام هذه الحكومة مهام جسيمة لوضع اللمسات والبرامج العملية التي تخدم الشعب الليبي. وبالطبع هذه الحكومة لن تبصر النور إلا إذا ابتعدت عن التدخلات والإملاءات الأجنبية في شؤونها الداخلية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر الجزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا. وانتقل إلى طهران، الأخ محمود كاظم الذي كتب لنا في مشاركته، يقول السلام عليكم، نأمل خير أو سؤال، هل نأمل خير من هذه الحكومة الليبية الجديدة، ولماذا لم يقدموا المسؤولين مصلحة البلد على كل شيء؟ شكرا لك أخي مصطفى، وإلى الدكتور سيام عزوز. طبعا الدكتور سيام أشارت إلى هذه المسألة والتحديات التي تكون أمام هذه الحكومة، حكومة ليبيا. شكرا جزيلا لمحمود كاظم من طهران، كان معنا وتواصل معنا في هذا البرنامج، والتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.